يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة بعثتها المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف هاء عين من الرياض. أختنا تقول: قرأت أن دعاء رؤية المبتلى لا يقوله الإنسان إلا إذا رأى مبتلا خلقيا، بمعنى إذا رأيت شخصا مبتلا بالمعاصي أو سوء الخلق لا تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيله، هل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الابتلاء من الله جل وعلا قد يكون من أجل حصول الشخص على أجر، كما جاء في الحديث: إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. وعلى هذا الأساس، فمن ابتلي بأي نوع من أنواع الابتلاء فعليه الصبر واحتساب الأجر والإيمان بالقضاء والقدر، فقد قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالابتلاء قد يكون في البدن، وقد يكون في الأولاد، وقد يكون في المال، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا من جهة المبتلى. أما من جهة من رآه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم مبتلا في دينه، أو من رأى مبتلا في دينه أو بدنه، فليقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول ذلك فيما بينه وبين نفسه، ولا يقول ذلك جهرا، بحيث أن المبتلى يسمع هذا الشيء، لأنه إذا سمعه قد يؤثر عليه من الناحية النفسية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: أحيانا أدعو الله تعالى أن يهون موتي وأنا موت بسكتة أو نحو ذلك، لأني أخاف ألا أصبر على البلاء، فأنا أو لنا أقارب أصيبوا بسرطان أو نحو ذلك وهم في حالة صعبة في أنفسهم وأهلهم، فهل الدعاء بالموت الفجأة جائز؟
الجواب: الشخص لا يطلب من ربه أن يموت على هيئة معينة، إلا كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيسأل الله جل وعلا الثبات على دينه في طول حياته من جهة، وأن يثبته عند مماته من جهة أخرى، وأن ييسر له النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإلا فقد يكون على الإنسان ذنوب، ويكون هذا من باب التكفير للذنوب، قد يكون من باب التكفير للذنوب، وقد يكون في علو منزلة له في الجنة. فلا ينبغي للإنسان أن يطلب من ربه أن يموت على هيئة معينة من الموت، ولكن كما سبق يسأل ربه الثبات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: وجهونا إلى الطريقة المثلى للتخلص من المشاكل العائلية التي اجتاحت كثيرا من المنازل بين الأزواج وبين المرأة وأهل زوجها وبين البنات وأهلهم، والمشاكل في ازدياد، فما توجيهكم؟
الجواب: الاجتماعات البشرية كاجتماع الزوجين في الحياة الزوجية، واجتماع الواحد مع أمه وأبيه مع إخوانه وأخواته، واجتماع المرأة مع أهلها مع إخوانها مع أخواتها، وكذلك الاجتماعات الأخرى كالاجتماع في مدارس التعليم إلى غير ذلك من أوصاف الاجتماعات، لا بد من وجود بعض المشاكل، لكن هذه المشاكل منها ما يتعلق بحق الله جل وعلا، فإذا كان الأمر يتعلق بحق الله جل وعلا فلا يجوز للإنسان أن يقر شيئا منكرا من ذلك، وأن يتنازل عنه على حساب تفويت حق الله جل وعلا وإرضاء المخلوق. فإن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فمن الناس من يتلمس ما يرضي الناس وإن أغضب الله، وهذا لا يجوز، ومن الناس من يتلمس ما يرضي الله وإن غضب عليه الناس، وهذا هو الواجب عليه شرعا. أما المشاكل العادية التي تحصل فهذه ينبغي للإنسان أن يتحملها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ينبغي عن البحث عن أسباب هذه المشاكل والسعي إلى حلها، ولا ينبغي السعي في تطويرها، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأله سائل قال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم. فهذه أربعة أمور: الأمر الأول أن تكون محسنا إلى الناس، ولا يكون هذا الإحسان منك على سبيل المقايضة، بمعنى أنك تنتظر إحسانا منهم، وإنما تحسن إليهم لوجه الله جل وعلا. وهكذا بالنظر للأمر الثالث، وهو أنك لا تسئ إلى الناس، لا تسئ إلى الناس لا في سمعك ولا في بصرك ولا في قولك، وأيضا لا تضمر سوءا لبشر، لا تضمر سوءا لبشر. وهكذا بالنظر لا تسئ إلى الناس حتى في يدك أو في قدمك أو في بدنك يعني تعاون مثلا على الإثم والعدوان، وعندما يساء إليك تحمل هذه الإساءة لوجه الله جل وعلا، فأنت تترك الإساءة لوجه الله وتتحمل الإساءة لوجه الله جل وعلا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت إذا تركت المطالبة أو المعاقبة لمن أساء إليك، وهذه الإساءة حق لك، هذه المطالبة حق لك، أما في حق الله فلا يجوز لبشر أن يتنازل عن أمر كما سبق، لا يجوز له أن يتنازل عن أمر هو حق لله جل وعلا. وإذا عملت بهذه بمدلول الآية السابقة وعملت بوصية الإمام أحمد، فإن الشخص يسير في هذه الحياة على مع غيره على طريق سليم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع خاء ثاء باء من القصيم، يقول: لدي وساوس كثيرة تدخل جميعها في الإيمان والصلاة. أنا أذكر الله جل وعلا دائما وأصلي وأصوم، ولكن يدخل معي شك أن صلاتي مردودة وأني لست مؤمنا حقيقيا بل خالي الإيمان، وصلاتي هذه إنما هي من أمر الشيطان، فماذا أفعل تجاه هذه الوساوس؟ وكيف أعرف أن إيماني بخير وأن صلاتي جزء من إيماني، مع العلم أني أستعمل الحبوب النفسية لأني كثير الأحلام خلال النوم، فما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: ينبغي لك ولأمثالك النظر في المحيط الذي تعيش فيه، فقد يكون عندك مشاكل عائلية بينك وبين زوجتك، أو بينك وبين أبيك أو أمك أو إخوانك، أو مشاكل من غير العائلة بينك وبين أحد من الناس، فتسعى إلى حل هذه المشاكل، وذلك بتحرير أو بتحديد أسبابها والقضاء على هذه الأسباب. لكن بالنظر إلى وجود هذه العوارض عندك، فأولا أنت لا تكون آثما، لأن هذا يعتبر من الوسواس القهري، لا تستطيع السيطرة عليه إلا بكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله تعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فالشيطان عدو لك، وما يعرض لك من كون صلاتك ليست بصحيحة وصيامك ليس بصحيح وما إلى ذلك، كل هذا من وساوس الشيطان، فلا تلتفت إلى هذه الوساوس. وأنصحك باستعمال الأوراد، يعني الأذكار بعد صلاة الفجر، وكذلك بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب، ففيه كتب معينة خاصة ببيان الأذكار التي تقال في الصباح والأذكار التي تقال في المساء، فإن استعمال هذه الأذكار حصن من الشيطان لك، فإذا استعملت الورد أول النهار صار حصن لك إلى آخره، وإذا استعملته من العصر مثلا أو من المغرب صار حرزا لك إلى الفجر، وهكذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أسعد عبد العزيز سوري مقيم بالمملكة، يقول: تقدمت للزواج من ابنة خالتي، فأفادتني والدتي أنها أرضعتها، أي أرضعت ابنة خالتي الكبيرة وليست التي طلبتها. يقول: أفادتني والدتي أنها أرضعت ابنة خالتي الكبيرة وليست التي طلبتها، والتي طلبتها أصغر من التي أرضعتها والدتي مباشرة. أذكر لكم بأن التي رضعت أيضا مع أختي الصغرى أي التي أصغر مني مباشرة، والرضاعة مدة طويلة بسبب مرض خالتي، فهل يجوز الزواج منها؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فإن هذه البنت التي رضعت من أمه هي التي تحرم عليه، أما أختها التي هي أصغر منها وهي لم ترضع من أمه فلا مانع من الزواج بها، لأنها لا علاقة لها بهذا الرضاع. وهكذا بالنظر إلى أخته الصغيرة، كونها هذه البنت الكبيرة رضعت مع أخته الصغيرة، هذا أيضا ليس له أثر بالنظر إلى زواجه من هذه الصغيرة، إنما التي تحرم عليه هي الكبيرة التي رضعت من أمه. إذا كان رضاعها 5 رضاعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ثم يمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أعطي شخص مبلغا من المال وقدر 7,000 ليرة سورية، وأقول له أنا أريد بدل المبلغ طن من القمح، وأحيانا يباع طن القمح من 8,000 إلى 12,000 ليرة، هل يجوز هذا العمل؟
الجواب: إذا كان الثمن معجلا وكان المثمن وهو البر في الذمة، وكان موصوفا بأوصاف تميزه تمييزا كاملا، فلا مانع من ذلك وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: منذ أكثر من 2 سنين لم أصلي صلاة الجمعة لأنني كنت أرعى الأغنام بالبر، فماذا علي الآن أن أعمل؟
الجواب: إذا كنت تصليها ظهرا فلعل الله سبحانه وتعالى يعذرك، ما إذا كنت تتركها لا تصليها لا جمعة ولا تصليها ظهرا التي هي بدل عن الجمعة بالنظر لمن فاتته صلاة الجمعة، فحينئذ إذا تكون تاركا للصلاة وقد تركت فرضا، وهذا الترك مستمر، وعلى هذا الأساس ليس عليك قضاء هذه الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فعليك التوبة والاستغفار والمحافظة على الصلوات الخمس وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تذكر بأنها قبل الغسل من الدورة الشهرية تحرص على تخليل ما بين أظافرها خوفا من وجود بعض القاذورات العالقة بها، تقول: علما بأنني حريصة على تقليم الأظافر وأني أعاني من الوسوسة، فهل عملي هذا صحيح؟
الجواب: هذا العمل هو عمل للاحتياط من جهة الحصول على الطهارة، من الطهارة الكاملة من الحيض، وليس في ذلك بأس وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: أقرضت أختي مبلغا من المال من حوالي 10 سنوات، ومن الممكن أنها قد نسيت إرجاع هذا القرض لي، وأنا أخجل من تذكيرها بذلك، علما بأنها ميسورة الحال وقادرة على رده كاملا أو على أقساط، وهي في حل مني لو لم تفي بهذا الدين، أما إذا ردته لي فإني سوف أقبله. سؤالي: هل أزكي عن هذا المال وأنا لا أملكه في الوقت الحالي وأخشى ألا أملكه مطلقا، أم أزكي عنه للسنوات السابقة بمجرد قبضه؟
الجواب: الزكاة واجبة فيه للسنوات الماضية، وهكذا إذا بقي في ذمتها، لأنك ذكرت أنها قادرة على الوفاء، وأن الترك ناشئ منك بسبب الحياء، فحينئذ تكون الزكاة واجبة، وعليك الإسراع في إخراج الزكاة عن السنوات الماضية. أما بالنظر للمستقبل فأنت في الخيار: إما استلام المبلغ وإما إسقاطه عن أختك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات وصلت بالفاكس، وأذكر بهذه المناسبة برقم الفاكس أيضا 442-55-44. أختنا تقول: هل يجوز الكشف في عيادات النساء في الصباح والمرأة صائمة؟
الجواب: هذا سؤال فيه إجمال، لكن إذا كانت تريد أن تكشف عن شيء من ظاهر بدنها، تكشف عليها امرأة، يعني مثلا تكشف على الوجه أو على اليدين أو على القدمين أو ما إلى ذلك، فهذا لا يؤثر. لكن إذا كانت تريد أن تستعمل شيئا من مثلا الأدوية أو مثلا سحب الدم أو مثلا حقنة شرجية، فكل هذه من الأمور المفطرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل: هل يجوز استعمال بعض العلاجات الموضعية في حال الصيام؟
الجواب: نعم، يجوز استعمالها، لكن إذا كان مثلا إذا كان استعمال العلاج مثلا في الفم وتجد طعمه في الحلق فإنها تفطر. وهكذا بالنظر لما إذا كان كما ذكرت سابقا بالنظر إلى الحقنة الشرجية فإنها تكون مفطرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو بكر يوسف من جمهورية مصر العربية العباسية القاهرة يقول: والدي تزوج من امرأة ثانية من غير أمي، وهذه المرأة لديها بنت من أب آخر غير والدي، هل يجوز لي أن أتزوج هذه البنت؟ أرجو التوضيح.
الجواب: هذه البنت ربيبة لأبيك، ولا مانع من زواجك بها، إنما هي محرمة على أبيك لعموم قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقوله جل وعلا في حجوركم، هذا ليس له مفهوم، ليس له مفهوم مخالفة. فهذه البنت ربيبة لأبيك، ولا مانع من زواجك بها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: لم أصلي العشاء حتى دخل وقت الفجر، وقمت لأقضي صلاة العشاء التي فاتتني، عندئذ أقيمت الصلاة الصبح، فماذا ينبغي علي أن أفعل؟
الجواب: أنه أولا أنه لا يجوز لك تأخير صلاة العشاء إلى دخول وقت الفجر إلا إذا كنت ناسيا أو كنت مثلا نائما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلا يجوز لك أن تؤخرها على سبيل الاختيار. وإذا حصل مثل هذا الشيء فإنك تصلي صلاة العشاء ثم بعد ذلك تصلي صلاة الفجر، لأن الترتيب واجب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع ميم الخالدي من الشرقية يقول: ما حكم السيارات التي يقسطها البنك على الزبائن، علما بأنك تذهب لأي معرض وتختار السيارة التي ترغبها ثم يشتريها البنك ويقسطها عليك؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. فكون الإنسان يكون مالكا للشيء الذي يريد بيعه هذا أمر لا بد منه. فإذا كان البنك يملك السيارة وبعد ملكه لها ملكا تاما بعد قبضها يكون مالكا وقابضا، ثم بعد ذلك يحصل التفاوض على القيمة، فلا شيء في ذلك. أما إذا كان الشخص يأتي إلى البنك ويتفق معه ويوقع العقد معه على القيمة ويدفع 500 ريال تكون عربون، وبعد ذلك يروح يقول: خذ السيارة من هذا، فيكون البنك قد باع السيارة قبل شرائها. وبهذه الطريقة لا يجوز للإنسان أن يشتري السيارة بهذه الطريقة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: هل يمكن للمرأة التي تريد قيام الليل رفع صوتها بالقراءة إذا لم يسكن عند أو لم يكن عندها نائم أو قارئ أو مصلي؟
الجواب هي ترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها، ترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها، وفي هذا كفاية وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة فاء خاء كاف تقول: رجل تزوج بامرأة ولها ابنتان ليس منه، ثم أنجب منها ذكور وإناث، ثم زنى بإحدى الابنتين اللواتي ليس منه فأنجبت منه طفلة بحرام، فنال عقابه من الله ومن الناس بالسجن مدة طويلة وكره واحتقار الناس له ولأبنائه الذين لا ذنب لهم، ثم تاب وندم على ما صار، فالطفلة التي جاءت بالحرام نسبت باسم مزور، فهل هذا يجوز أم أنها تنسب إلى أبيها من الزنا؟ وهل أولاده يعتبرون محارم لهذه البنت؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالمولود أو المولودة بسبب الزنا تنسب إلى أمها من الزنا وإلى أقارب أمها، ولا تنسب إلى أبيها ولا إلى أقارب أبيها من الزنا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: أختي متزوجة برجل تارك للصلاة، وقد نصحته كثيرا بالصلاة لكنه لا يصغي للنصح بحجة أنه سيصلي عندما يكبر. أنا وإخواني نعيش معهم وهو الذي ينفق علينا أحيانا لأننا في ضيق من العيش، لكن زوج أختي شهريا يذهب للعمل ما يقارب 3 أسابيع، وتطلب أختي مني أنا أن أنام الليل معها في نفس فراش زوجها وعرضا منه، وعندهم طفلين، فما حكم أكلنا من نفقة هذا الرجل وما حكم نومي في فراشه مع أختي؟
أولا، أن هذا الشخص متعمد لترك الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها إقامة الصلاة، فإقامة الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومن ترك الصلاة فقد بدل دينه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. فهذا لا يجوز بقاء هذه المرأة في ذمته، إذا كانت تصلي لا يجوز بقاؤها في ذمته، ولا يجوز الأكل من ماله، لا يجوز لكم أن تقبلوا شيئا من ماله، والواجب عليكم أن تنصحوه. وأما بالنظر إلى المبيت في محله فأيضا لا يجوز، لا يجوز لك المبيت في محله ولا الأكل من ماله، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة باعثتها المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف هاء عين من الرياض. أختنا تقول: قرأت أن دعاء رؤية المبتلى لا يقوله الإنسان إلا إذا رأى مبتلا خلقيا، بمعنى إذا رأيت شخصا مبتلا بالمعاصي أو سوء الخلق لا تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، هل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الابتلاء من الله جل وعلا قد يكون من أجل حصول الشخص على أجر، كما جاء في الحديث إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. وعلى هذا الأساس فمن ابتلي بأي نوع من أنواع الابتلاء فعليه الصبر واحتساب الأجر والإيمان بالقضاء والقدر، فقد قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالابتلاء قد يكون في البدن، وقد يكون في الأولاد، وقد يكون في المال، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا من جهة المبتلى. أما من جهة من رآه فقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم مبتلا في دينه أو من رأى مبتلا في دينه أو بدنه فليقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول ذلك فيما بينه وبين نفسه، ولا يقول ذلك جهرا بحيث أن المبتلى يسمع هذا الشيء، لأنه إذا سمعه قد يؤثر عليه من الناحية النفسية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: أحيانا أدعو الله تعالى أن يهون موتي وأنا أموت بسكتة أو نحو ذلك، لأني أخاف ألا أصبر على البلاء، فأنا أو لنا أقارب أصيبوا بسرطان أو نحو ذلك وهم في حالة صعبة في أنفسهم وأهلهم، فهل الدعاء بالموت الفجأة جائز؟
الجواب: الشخص لا يطلب من ربه أن يموت على هيئة معينة إلا كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيسأل الله جل وعلا الثبات على دينه في طول حياته من جهة، وأن يثبته عند مماته من جهة أخرى، وأن ييسر له النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإلا فقد يكون على الإنسان ذنوب، ويكون هذا من باب التكفير للذنوب، قد يكون من باب التكفير للذنوب، وقد يكون في علو منزلة له في الجنة. فلا ينبغي للإنسان أن يطلب من ربه أن يموت على هيئة معينة من الموت، ولكن كما سبق يسأل ربه الثبات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: وجهونا إلى الطريقة المثلى للتخلص من المشاكل العائلية التي اجتاحت كثيرا من المنازل بين الأزواج وبين المرأة وأهل زوجها وبين البنات وأهلهم، والمشاكل في ازدياد، فما توجيهكم؟
الجواب: الاجتماعات البشرية كاجتماع الزوجين في الحياة الزوجية واجتماع الواحد مع أمه وأبيه مع إخوانه وأخواته، واجتماع المرأة مع أهلها، مع إخوانها، مع أخواتها، وكذلك الاجتماعات الأخرى كالاجتماع في مدارس التعليم إلى غير ذلك من أوصاف الاجتماعات. لا بد من وجود بعض المشاكل، لكن هذه المشاكل منها ما يتعلق بحق الله جل وعلا، فإذا كان الأمر يتعلق بحق الله جل وعلا فلا يجوز للإنسان أن يقر شيئا منكرا من ذلك، وأن يتنازل عنه على حساب تفويت حق الله جل وعلا وإرضاء المخلوق. فإن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فمن الناس من يتلمس ما يرضي الناس وإن أغضب الله، وهذا لا يجوز. ومن الناس من يتلمس ما يرضي الله وإن غضب عليه الناس، وهذا هو الواجب عليه شرعا. أما المشاكل العادية التي تحصل فهذه ينبغي للإنسان أن يتحملها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ينبغي عن البحث عن أسباب هذه المشاكل والسعي إلى حلها، ولا ينبغي السعي في تطويرها، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأله سائل قال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم. فهذه أربعة أمور: الأمر الأول أن تكون محسنا إلى الناس، ولا يكون هذا الإحسان منك على سبيل المقايضة، بمعنى أنك تنتظر إحسانا منهم، وإنما تحسن إليهم لوجه الله جل وعلا. وهكذا بالنظر للأمر الثالث، وهو أنك لا تسئ إلى الناس، لا تسئ إلى الناس لا في سمعك ولا في بصرك ولا في قولك، وأيضا لا تضمر سوءا لبشر، لا تضمر سوءا لبشر. وهكذا بالنظر لا تسئ إلى الناس حتى في يدك أو في قدمك أو في بدنك، يعني تعاون مثلا على الإثم والعدوان، وعندما يساء إليك تحمل هذه الإساءة لوجه الله جل وعلا. فأنت تترك الإساءة لوجه الله وتتحمل الإساءة لوجه الله جل وعلا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت إذا تركت المطالبة أو المعاقبة لمن أساء إليك، وهذه الإساءة حق لك، هذه المطالبة حق لك، أما في حق الله فلا يجوز لبشر أن يتنازل عن أمر كما سبق، لا يجوز له أن يتنازل عن أمر هو حق لله جل وعلا. وإذا عملت بهذه بمدلول الآية السابقة وعملت بوصية الإمام أحمد، فإن الشخص يسير في هذه الحياة على مع غيره على طريق سليم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع خاء ثاء باء من القصيم، يقول: لدي وساوس كثيرة تدخل جميعها في الإيمان والصلاة. أنا أذكر الله جل وعلا دائما وأصلي وأصوم، ولكن يدخل معي شك أن صلاتي مردودة وأني لست مؤمنا حقيقيا بل خالي الإيمان، وصلاتي هذه إنما هي من أمر الشيطان، فماذا أفعل تجاه هذه الوساوس؟ وكيف أعرف أن إيماني بخير وأن صلاتي جزء من إيماني، مع العلم أني أستعمل الحبوب النفسية لأني كثير الأحلام خلال النوم؟ فما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: ينبغي لك ولأمثالك النظر في المحيط الذي تعيش فيه، فقد يكون عندك مشاكل عائلية بينك وبين زوجتك، أو بينك وبين أبيك أو أمك أو إخوانك، أو مشاكل من غير العائلة بينك وبين أحد من الناس، فتسعى إلى حل هذه المشاكل، وذلك بتحرير أو بتحديد أسبابها والقضاء على هذه الأسباب. لكن بالنظر إلى وجود هذه العوارض عندك، فأولا أنت لا تكون آثما، لأن هذا يعتبر من الوسواس القهري، لا تستطيع السيطرة عليه إلا بكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله تعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فالشيطان عدو لك، وما يعرض لك من كون صلاتك ليست بصحيحة وصيامك ليس بصحيح وما إلى ذلك، كل هذا من وساوس الشيطان، فلا تلتفت إلى هذه الوساوس. وأنصحك باستعمال الأوراد، يعني الأذكار بعد صلاة الفجر، وكذلك بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب، ففيه كتب معينة خاصة لبيان الأذكار التي تقال في الصباح والأذكار التي تقال في المساء، فإن استعمال هذه الأذكار حصن من الشيطان لك، فإذا استعملت الوردة أول النهار صار حصنا لك إلى آخره، وإذا استعملته من العصر مثلا أو من المغرب صار حرزا لك إلى الفجر، وهكذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أسعد عبد العزيز سوري مقيم بالمملكة، يقول: تقدمت للزواج من ابنة خالتي، فأفادتني والدتي أنها أرضعتها، أي أرضعت ابنة خالتي الكبيرة وليست التي طلبتها. يقول: أفادتني والدتي أنها أرضعت ابنة خالتي الكبيرة وليست التي طلبتها، والتي طلبتها أصغر من التي أرضعتها والدتي مباشرة. أذكر لكم بأن التي رضعت أيضا مع أختي الصغرى، أي التي أصغر مني مباشرة، والرضاعة مدة طويلة بسبب مرض خالتي، فهل يجوز الزواج منها؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فإن هذه البنت التي رضعت من أمه هي التي تحرم عليه، أما أختها التي هي أصغر منها وهي لم ترضع من أمه، فلا مانع من الزواج بها، لأنها لا علاقة لها بهذا الرضاع. وهكذا بالنظر إلى أخته الصغيرة، كونها هذه البنت الكبيرة رضعت مع أخته الصغيرة، هذا أيضا ليس له أثر بالنظر إلى زواجه من هذه الصغيرة، إنما التي تحرم عليه هي الكبيرة التي رضعت من أمه، إذا كان رضاعها 5 رضاعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ثم يمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر إلى الثدي الآخر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أعطي شخص مبلغا من المال وقدر 7000 ليرة سورية، وأقول له أنا أريد بدل المبلغ طن من القمح، وأحيانا يباع طن القمح من 8 إلى 12 ألف ليرة، هل يجوز هذا العمل؟
الجواب: إذا كان الثمن معجلا وكان المثمن وهو البر في الذمة، وكان موصوفا بأوصاف تميزه تمييزا كاملا، فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: منذ أكثر من 2 سنين لم أصلي صلاة الجمعة لأنني كنت أرعى الأغنام بالبر، فماذا علي الآن أن أعمل؟
الجواب: إذا كنت تصليها ظهرا فلعل الله سبحانه وتعالى يعذرك، ما إذا كنت تتركها لا تصليها لا جمعة ولا تصليها ظهرا التي هي بدل عن الجمعة، بالنظر لمن فاتته صلاة الجمعة، فحينئذ إذا تكون تاركا للصلاة وقد تركت فرضا، وهذا الترك مستمر، وعلى هذا الأساس ليس عليك قضاء هذه الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فعليك التوبة والاستغفار والمحافظة على الصلوات الخمس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تذكر بأنها قبل الغسل من الدورة الشهرية تحرص على تخليل ما بين أظافرها خوفا من وجود بعض القاذورات العالقة بها، تقول: علما بأنني حريصة على تقليم الأظافر وأني أعاني من الوسوسة، فهل عملي هذا صحيح؟
الجواب: هذا العمل هو عمل للاحتياط من جهة الحصول على الطهارة، طهارة الكاملة من الحيض، وليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: أقرضت أختي مبلغا من المال من حوالي 10 سنوات، ومن الممكن أنها قد نسيت إرجاع هذا القرض لي، وأنا أخجل من تذكيرها بذلك، علما بأنها ميسورة الحال وقادرة على رده كاملا أو على أقساط، وهي في حل مني لو لم تفي بهذا الدين، أما إذا ردته لي فإني سوف أقبله. سؤالي: هل أزكي عن هذا المال وأنا لا أملكه في الوقت الحالي وأخشى ألا أملكه مطلقا، أم أزكي عنه للسنوات السابقة بمجرد قبضه؟
الجواب: الزكاة واجبة فيه للسنوات الماضية، وهكذا إذا بقي في ذمتها، لأنك ذكرت أنها قادرة على الوفاء، وأن الترك ناشئ منك بسبب الحياء، فحينئذ تكون الزكاة واجبة، وعليك الإسراع في إخراج الزكاة عن السنوات الماضية. أما بالنظر للمستقبل فأنت في الخيار، إما استلام المبلغ وإما إسقاطه عن أختك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات وصلت بالفاكس، وأذكر بهذه المناسبة برقم الفاكس أيضا 442-55-44. أختنا تقول: هل يجوز الكشف في عيادات النساء في الصباح والمرأة صائمة؟
الجواب: هذا سؤال فيه إجمال، لكن إذا كانت تريد أن تكشف عن شيء من ظاهر بدنها، تكشف عليها امرأة، يعني مثلا تكشف على الوجه أو على اليدين أو على القدمين أو ما إلى ذلك، فهذا لا يؤثر. لكن إذا كانت تريد أن تستعمل شيئا من مثلا الأدوية أو مثلا سحب الدم أو مثلا حقنة شرجية، فكل هذه من الأمور المفطرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل: هل يجوز استعمال بعض العلاجات الموضعية في حال الصيام؟
الجواب: نعم، يجوز استعمالها، لكن إذا كان مثلا إذا كان استعمال العلاج مثلا في الفم وتجد طعمه في الحلق فإنها تفطر، وهكذا بالنظر لما إذا كان كما ذكرت سابقا بالنظر إلى الحقنة السرجية فإنها تكون مفطرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو بكر يوسف من جمهورية مصر العربية العباسية القاهرة يقول: والدي تزوج من امرأة ثانية من غير أمي، وهذه المرأة لديها بنت من أب آخر غير والدي، هل يجوز لي أن أتزوج هذه البنت؟ أرجو التوضيح.
الجواب: هذه البنت ربيبة لأبيك، ولا مانع من زواجك بها، إنما هي محرمة على أبيك لعموم قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقوله جل وعلا: في حجوركم، هذا ليس له مفهوم، ليس له مفهوم مخالفة. فهذه البنت ربيبة لأبيك، ولا مانع من زواجك بها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: لم أصلي العشاء حتى دخل وقت الفجر، وقمت لأقضي صلاة العشاء التي فاتتني، عندئذ أقيمت الصلاة الصبح، فماذا ينبغي علي أن أفعل؟
الجواب أنه أولا أنه لا يجوز لك تأخير صلاة العشاء إلى دخول وقت الفجر إلا إذا كنت ناسيا أو كنت مثلا نائما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلا يجوز لك أن تؤخرها على سبيل الاختيار. وإذا حصل مثل هذا الشيء فإنك تصلي صلاة العشاء ثم بعد ذلك تصلي صلاة الفجر، لأن الترتيب واجب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع ميم الخالدي من الشرقية يقول: ما حكم السيارات التي يقسطها البنك على الزبائن، علما بأنك تذهب لأي معرض وتختار السيارة التي ترغبها ثم يشتريها البنك ويقسطها عليك؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. فكون الإنسان يكون مالكا للشيء الذي يريد بيعه هذا أمر لا بد منه. فإذا كان البنك يملك السيارة وبعد ملكه لها ملكا تاما بعد قبضها يكون مالكا وقابضا، ثم بعد ذلك يحصل التفاوض على القيمة، فلا شيء في ذلك. أما إذا كان الشخص يأتي إلى البنك ويتفق معه ويوقع العقد معه على القيمة ويدفع 500 ريال تكون عربون، وبعد ذلك يروح يقول: خذ السيارة من هذا، فيكون البنك قد باع السيارة قبل شرائها. وبهذه الطريقة لا يجوز للإنسان أن يشتري السيارة بهذه الطريقة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: هل يمكن للمرأة التي تريد قيام الليل رفع صوتها بالقراءة إذا لم يكن عندها نائم أو قارئ أو مصلي؟
الجواب: هي ترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها، وفي هذا كفاية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة فخاء كاف تقول: رجل تزوج بامرأة ولها ابنتان ليس منه، ثم أنجب منها ذكور وإناث، ثم زنى بإحدى الابنتين اللواتي ليس منه فأنجبت منه طفلة بحرام، فنال عقابه من الله ومن الناس بالسجن مدة طويلة وكره واحتقار الناس له ولأبنائه الذين لا ذنب لهم، ثم تاب وندم على ما صار، فالطفلة التي جاءت بالحرام نسبت باسم مزور، فهل هذا يجوز أم أنها تنسب إلى أبيها من الزنا؟ وهل أولاده يعتبرون محارم لهذه البنت؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالمولود أو المولودة بسبب الزنا تنسب إلى أمها من الزنا وإلى أقارب أمها، ولا تنسب إلى أبيها ولا إلى أقارب أبيها من الزنا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول أختي متزوجة برجل تارك للصلاة، وقد نصحته كثيرا بالصلاة لكنه لا يصغي للنصح بحجة أنه سيصلي عندما يكبر. أنا وإخواني نعيش معهم وهو الذي ينفق علينا أحيانا لأننا في ضيق من العيش، لكن زوج أختي شهريا يذهب للعمل ما يقارب 3 أسابيع، وتطلب أختي مني أنا أن أنام الليل معها في نفس فراش زوجها وعرضا منه، وعندهم طفلين، فما حكم أكلنا من نفقة هذا الرجل، وما حكم نومي في فراشه مع أختي؟
أولا أن هذا الشخص متعمد لترك الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، وذكر منها إقامة الصلاة، فإقامة الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومن ترك الصلاة فقد بدل دينه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، فهذا لا يجوز بقاء هذه المرأة في ذمته. إذا كانت تصلي لا يجوز بقاؤها في ذمته، ولا يجوز الأكل من ماله، لا يجوز لكم أن تقبلوا شيئا من ماله، والواجب عليكم أن تنصحوه. وأما بالنظر إلى المبيت في محله فأيضا لا يجوز، لا يجوز لك المبيت في محله ولا الأكل من ماله، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.